وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير
حرى
يستحلون الحرى والحرير رواه أبو داود وأصله في البخاري. عن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه رواه البيهقي. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الجسي والمعصفر رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا رواه مسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة.
الحمد لله مكرمنا بالتبيان وخير البيان لما نسلك به إليه ويجمع لنا خير الدارين في السر والإعلان، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على المبين المبلغ على وجه الإحسان سيدنا محمد من أنزل عليه القرآن وعلى آله الأطهار وأصحابه الغر الأعيان وعلى من سار في طريقهم بالصدق والإخلاص إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى جميع الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تعالى يذكر الأحاديث المتعلقة باللباس وما يتعلق بذلك من شؤون الزينة وبيان ما جاءت به الشريعة المطهرة الكاملة الجامعة التي هي نظام الحق لخلقه المرتب لهم أحوالهم وشؤونهم الظاهرة والباطنة. ولم تزل كتب الفقه في الشريعة الغراء وكتب الحديث الشريف يحرر فيها كتب وأبواب اللباس والزينة حتى يعلم المؤمن أن منهج الله تعالى احتوى تنظيم حركته في الحياة كلها ورتب له الترتيب البديع اللائق بعلم الله العليم فيما يصلح وما لا يصلح وما يحسن وما لا يحسن حتى لا يكون في لباس ولا في غيره تبعا لاستحسانات الأنفس المجردة والأهواء واستحسانات الساقطين من عين الله من أصناف الكفار والفجار والأشرار، بل يكون في مظهره وجوهره ولباسه وزيه ومنطقه وماله ومسكنه ومركبه على بصيرة وعلى نور وعلى هدى من الله في تبعية تصفو وتخلص للحق ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ترفعه عن أن يكون تابعا للأهواء ولا أو تابعا لأهل الأهواء أو تابعا لأحد من الفساق أو الأشرار، فلا نحتاج إليهم في تحسين شيء ولا في تزيين شيء ولا في تقبيح شيء، فإن ميزان الحق تبارك وتعالى هو الحق الذي نأخذ به في استحسان ما هو حسن عند الله ورسوله واستقباح ما هو قبيح عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الحق. فمن ذلك ما يتعلق باللباس وبلبس الحرير المحرم على الرجال دون النساء، وأحل الله تبارك وتعالى للنساء ما لم يحل للرجال من استعمال الذهب والفضة واستعمال الحرير، وهذا النوع من اللباس حرم على الرجال ثم وصف أنه لا يلبسه من الرجال إلا من لا خلاق له، أي من لا نصيب له في الآخرة ولا نصيب له عند الله تعالى، وقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له. وسمع سيدنا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على الحرير إنما يلبس هذا من لا خلاق له، ثم إنه جاءته ثياب من حرير فأهدى، أرسل إلى سيدنا عمر هدية منها، فأقبل سيدنا عمر يقول يا رسول الله سمعتك تقول يلبس هذا من لا خلاق له ثم تبعث به إليه، قال إنما بعثته إليك لتلبسه غيرك، تلبسه أهلك أو تعطيه سواك، ما تلبس لا لتلبسه، ما أعطيتك إياه لتلبسه أنت، فهو كما ذكرت لك لا يلبسه إلا من لا خلاق له ولا يحل للرجال. فهذا النوع اللين الرقيق من الحرير، والحرير الخالص من ألين ما يكون في اللباس، حتى أنه لا يخرج الثوب الوسيع من خلال خاتم من لين الحرير إذا خلص. وهذا الحرير ومنه الجز لا يجوز للرجال استعماله ويجوز للنساء إلا في أحوال معينة كما سيأتي ذكرها من جهاد أو حكة وجرب في بدن الإنسان. وأشار في الحديث الذي قال إن أصله في البخاري أي معلقا ورواه أبو داود عن أبي عمرو الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، أي الفرجة، يستحلون الفواحش والعياذ بالله تبارك وتعالى، والحرير أي لبس الحرير للرجال، مشيرا إلى وقوع انحرافات في الأمة فكرا وسلوكا عند الكثير منهم، وأن طوائف من هذه الأمة يستحلون ما حرم الله تبارك وتعالى عليهم. وما المراد بهذا الاستحلال؟ هل هو الاسترسال في الاستعمال من دون اعتقاد الحل بالقلب، أو هو أن يعتقد بقلبه أنه حلال؟ ومعلوم أن من استحل زنا أو لواطا ونحو ذلك فهو كافر باستحلاله، ولو لم يفعله واعتقد حله فهو كافر، لاعتقاده حل أمر مجمع على تحريمه معلوم حرمته من الدين بالضرورة، فكيف قال من أمتي؟ إلا أن يكون المعنى أنه يسترسل فيه أو يعمله من دون ما يعتقد أنه حلال، فهو يعتقد أنه حرام معنى يستحله يسترسل في استعماله ويستعمله كأنه حلال، أو كما يستعمل الحلال كما يسترسل في استعمال الحلال. هذا واحد. والثاني إذا قلنا بمعنى أنه يعتقد أنه حرام فإنه يكون من الأمة قبل اعتقاد الحل، فإذا اعتقد الحل خرج عن دائرة الأمة ولم يصير من أمته صلى الله عليه وسلم، يعني من أمة الإجابة أصلا. والمعنى أن يكون قبل الإسلام أو ولد في الإسلام ودخل الإسلام، فلما كبر أو مر به الوقت نظر إلى هذا المحرم فاستحسنه واستحله، نعوذ بالله من غضب الله. وكم من المغترين من المسلمين بأصناف من الكفار الذين ينيطون منع الأشياء عندهم بما بدا لهم فقط في عالم الحس ضرره عليهم ولم يوافق أهواءهم. فأما ما وافق أهواءهم ولم يتبين لهم فيه النقص والعار والعيب فلا يقولون بحرمة ذلك، فيبنون أمورهم في المنع والإباحة على أفكار قاصرة بل على أهواء وعلى شهوات مردية. يفعل هذا الطوائف من الكفار فينيطون الأمر فقط بما يظهر لعقولهم القاصرة، فيشترطون في هذه الأمور فقط أن تكون بالتراضي، فإذا حصل التراضي فلا إشكال عندهم، مع أن الله تعالى على أيديهم كشف لهم عواقب ذلك السيئة القبيحة في الدنيا قبل الآخرة، وأظهر به فيهم الأمراض والعلل والأسقام والفساد والإشكال في المجتمعات بما لا مزيد عليه، ومع ذلك يتمادون بل ويضعون القوانين على هذا الأمر الباطل بلا أساس من عقل ولا من دين، ويتمادون ويتجاوزون الحدود في ذلك حتى صارت الدول التي تدعي التقدم منهم تفكر في الشذوذ الخالص وترك الفطرة من أصلها وما يسمى بزواج المثليين وما إلى ذلك، عار في جبهة الإنسانية أن يكون فيهم من مثل ذلك مما يتنزه عنه بحكم الخلقة والفطرة الحيوانات، تتنزه عنه الحيوانات بأصنافها تترفع عن هذا ولا ترضى بهذا، وهم مع ذلك يعدون أنفسهم أوادم وأناس ويتجاوزون الحدود إلى هذه السقاطة وهذه السفالة والعياذ بالله تبارك وتعالى. معلوم أن من استحل زنا أو لباطا فهو بذلك خارج من الملة وكافر والعياذ بالله تعالى، وتحريم هذا في جميع شرائع الله من عهد آدم عليه السلام إلى بعثة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، بل حرم القرب من ذلك جل جلاله في قوله ولا تقربوا الزنا. فأما الفاعل لذلك مع اعتقاد الحرمة فإنه لا يكفر ولا يخرج من الملة، ولكن يقع في الفسق ويجب أن يتوب وأن يستتاب، فإذا برز منه ذلك إلى عالم الظهور بين الناس وجب إقامة الحد عليه، أو دعاه ضميره إلى أن يعترف لأجل أن يتطهر. والأصل أن الواجب عليه صدق التوبة إلى الله والندم على ما كان منه، وأن يستتر بستر الله جل جلاله وتعالى في علاه، ويصدق في إنابته إليه وندمه البالغ على ما كان منه. هذا هو الواجب عليه. ثم لم يحصل في الشريعة المطهرة وحكمها إقامة الحد في هذه الأشياء إلا بالإقرار. والعجب أن الوقائع التي وقعت في زمن صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين إذا تم وهي محصورة قليلة التي تم فيها إقامة الحد كان باعتراف مكرر من فاعل ذلك رجاء التطهير لنفسه، ثم لم يكن فيها بحث عن المقابل له، عن الطرف الآخر أصلا. واعترف الرجل فرجم ولم يسأل عن المرأة، واعترفت المرأة فرجمت ولم يسأل عن الرجل في الواقعة الأخرى، ومع أن الأمر ما يتأتى أن يقوم إلا من طرفين، ولكن أخذ المعترف باعترافه ورمي ثم لم يسأل عن الطرف الآخر. فهكذا جاءت شريعة صلى الله عليه وسلم وجاءت سنته عليه الصلاة والسلام. ولما اعترفت المرأة وهي حامل قال لها اذهبي حتى تضعيه، حتى تضعي ما في بطنك، وذهبت ولم يجعل عليها رقيبا ولم يزج بها في سجن إلى أن وضعت، بل وضعت وجاءت من نفسها بعد ذلك، فقال اذهبي حتى ترضعيه، وتركها حتى أكملت الرضاع واستطاع الطفل أن يأكل، فأعطته بيده كسرة من خبز وجاءت به إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم ليرى أنه قد استغنى عن الرضاع وأنه يأكل الخبز، وقالت طهرني يا رسول الله وأقيم علي الحد، فأمر بها فرجمت. ثم قال عنها لقد تابت توبة لو وزعت على 40 لوسعتهم. وهكذا جادت بروحها، فلم يثبت ذلك إلا بواسطة الاعتراف إقرار، وذلك لما هو سائد في واقع الناس من شؤون الفطرة أولا، ثم ما هو أعظم من ذلك من شؤون الدين والإيمان. الواقع في هذه الدنايا لا يتظاهر بذلك ولا يتجاهر ولا يقبل فيه إلا شهادة 4 شهادة تامة، وذلك من السقوط بمكان يصل به الحد إلى مثل هذا فيكون محسنا ويعمل في المجتمع مثل هذا بالظهور الذي يشاهده الناس فيه، فلا دواء له إلا أن يقتل وأن يقص رأسه. ثم لم يثبت ذلك بواسطة هذه الشهادة في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين. وهذا في قوله يستحلون الحرى والحرير، أي لبس الحرير أي للرجال، وهو حلال للنساء، فالتزين بالديباج والحرير حرام على الرجال دون النساء. وفي الحديث أن صلى الله عليه وسلم خرج يوما وفي يمين قطعة من حرير وفي شمال قطعة من ذهب، ثم قال عليه الصلاة والسلام هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. هكذا جاء في رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وغيرهم، هذان الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وهكذا ما جاء في هذا الحديث من عدم ذكر الصحابي في عند السمومين هذا عن أبي عامر بن القرقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير أبدد أصله في البخاري وقد جاء بصيغة الجزم عند الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى فجاء عند هشام بن عمر موصولا في مستخرج الإسماعيلي وكذلك جاء في بعد التردد في اسم الصحابي وذلك مما لا يضر لعدالة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم إنه قد يكون الثوب مختلطا بحرير وليس بحرير خالص، فأما الحرير المصمت فبالاتفاق محرم ولا يجوز لبسه، وهو كذلك فإذا كان فيه حرير فننظر هل الحرير أكثر أم غيره من القطن ونحوه أكثر، فإن كان الغير أكثر فالوزن لم يحرم لبسه، وإن كان الحرير هو الأكثر فلبسه حرام على الرجل، فإن استويا ففيه قولان، إما تغليب التحريم وإما تغليب الأصل وهو الحل. فإذا كان غير الحرير أكثر لم يحرم لبسه، كذلك يقول الحنابلة، ويقول الحنفية ما سداه حرير ولحمته شيء آخر يحل، فالعبرة عندهم بما يظهر بما يظهر، فإذا كان المستور منه الحرير فلا يضر، فالعبرة عندهم لما يظهر دون ما يخفى. ويقول المالكية ما كان سداه حرير ولحمته غيره مكروه وجازه قوم وحرمه آخرون. أيوة. هذا بالنسبة للحرير. أما بالنسبة للذهب فما كان فيه ولو شيء يسير من الذهب لا يجوز استعماله للرجل أصلا. إذن فإذا كان موجود في الثوب غير حرير فالنظر فيه إلى أمرين، أمر الأول أيهما أكثر، والنظر الثاني ما الذي يظهر منهما، فلا رعى بعض الأئمة كالحنفية الظاهر، إن كان الحرير يظهر فممنوع وإن كان مستتر فيصح ويجوز لبسه، وراعى الشافعية في أصح القولين عندهم أنه الأكثر، إن كان الأكثر حرير يحرم وإن كان الأكثر غير الحرير يجوز لبسه. وكذلك إذا كان مطرفا بديباج أو مطرز به كذلك يجوز استعماله عند الشافعية والحنفية والحنابلة، إذا يقول إذا لم يتجاوز الحرير موضع 4 أصابع في التطريف والتطريز لأنه داخل، وكذلك يأتي النظر فيما اختلط بالحرير وكان الحرير فيه أقل من غيره أو كان مرقعا بديباج مثلا، ثم هل يجوز الجلوس عليه للرجل، قال ما بلبسه بأجلس عليه، أما النساء يجوز أن تفترش الحرير وتجلس عليه، وأما الرجال فالأصح أنه لا يجوز لبسه ولا يجوز أن يفترشه ولا أن يجلس عليه. فإذا كان مفروشا تحته الحرير وهو يريد أن يجلس ماذا يعمل؟ يزيل أو يضع فوقه شيء غيره فيجلس عليه من ردائه ونحوه فيجلس عليه. إذن كما لا يجوز لبسه لا يجوز افتراشه. وفي قول الجلوس عليه جائز بخلاف لبسه كما هو عند الحنفية، وقال المالكية بالكراهة بالجلوس على الحرير دون لبسه. وهل يجوز أن يلبس للصبيان الذكور؟ هل يجوز يلبسون الصبيان الحرير أو لا يجوز ذلك؟ فيه أقوال عند أهل العلم، فمنهم من أجاز ذلك في أيام الطفولة وقال ليست لهم شهامة فالطفولة تناقض ذلك، والآخرون قالوا لا، لا يجوز أن يلبس الأطفال الحرير. قال المالكية مكروه، قال الحنابلة حرام أن يلبس الطفل الذكر حريرا وذهبا. فأصح الوجهين عند الحنابلة أنه حرام، قال المالكية هو مكروه. أجاز الشافعية لبس الأطفال، ثم قد يكون لبسه أيضا في أثناء الجهاد، أثناء الجهاد يجوز التبختر، وأيضا لا يثبت عليه السيف الضرب، فالسيف يفل ويقحص من الحرير، فهل يجوز استعماله؟ وكذلك قال الجمهور أنه في حالة القتال يجوز استعماله، وقيده بعضهم أن يكون به جرب أو حكة، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم رخصا فيه لعبد الرحمن من حكة كانت فيه، فإذا لبس أي ثوب أتعبته هذه الحساسية والحكة، والحرير لليونته لا يؤثر عليه، فأجاز له لبسه للضرورة صلى الله عليه وسلم. وبهذا في الحرب أيضا قيده أكثر الأئمة بالحاجة وأباحه بعضهم، هذا فيما يتعلق بلبس الحرير مثل الديباج. وجاء الحديث الآخر عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا للرجال والنساء سواه، كلهم يحرم عليهم الشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يجوز للمرأة التزين بالذهب والفضة، ولا يجوز أن تستعمله لا مشطا ولا مكحلة ولا أي لون من الأواني، وإنما زينة لباسا. نعم، أما تتخذ منه مشط أو تتخذ منه ميل تكحل به وما إلى ذلك فلا، لأنه إناء، ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. وهذا دليل الذين حرموا الجلوس على الحرير، وإن لم يكن يلبسه ولكن الجلوس عليه كذلك. وهكذا استعمال آنية الذهب والفضة حرام على الرجال وعلى النساء، فلا يجوز ذلك، وإنما استثنى من استثنى من الفقهاء تزيين الكعبة أو تزيين آلة الحرب أو تزيين المصحف الشريف بشيء من الذهب والفضة، وما عدا ذلك فلا يجوز أن يتزين بالذهب والفضة ولا أن يستعمل إناء. وهكذا عليه كل الأئمة أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال هي لهم، يعني الطوائف الكفار، في الدنيا ولنا في الآخرة. فلا يجوز الشرب فيها ولا الأكل فيها، وهو من مظاهر السرف، وفيه تضييق النقد الذي يحتاج الناس فيه إلى التعامل. فإذا اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم الأكل والشرب في الذهب وفي الفضة، وبقية الاستعمالات كذلك، ولا يجوز تزيين حوانيت ولا بيوت بشيء من الذهب ولا من الفضة. وكذلك ما تقدم معنا من لبس الحرير للرجال. لا إله إلا الله. وذكرنا جوازه في الحرب أو عند الجهاد، فيجوز يشترط الحنابلة بقيد إذا كان باللابس حاجة له، فإن لم تكن هناك حاجة فرجع عندهم على وجهين، الوجه الآخر أنه حرام. ويقول المالكية وأبو يوسف محمد كذلك الشافعي أنه عند الجهاد يجوز مطلقا، وأما الحاجة ولو في غير وقت الجهاد كما رخص لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لحكة كانت به، وكذلك الزبير بن العوام عليهما رضوان الله رخص لهما في لبس الحرير لحكة كانت فيهما. وبهذا قال الشافعية أنه أي حاجة تعرض من غير الحكة فحكمها حكم الحكة، وكالجربي غيره من الأمراض التي يكون لبس الحرير فيها أقرب، أو ما كان في الجهاد، أو ما كان أيضا يدفع به عن نفسه حرا أو بردا ولم يجد غيره في تلك الساعة سواء. ولكن يقول المشهور عند المالكية وقول الإمام أبي حنيفة وإن خالفه صاحبه في ذلك أن الحرير الخالص هذا مزمت، ولا في جهاد ولا في شيء، ولا يجوز أصلا، ولا يجوز للرجل أن يلبسه أصلا. إذن عرفنا هذا، وعرفنا حكم الجلوس على الحرير، وأن المالكية والشافعية والحنابلة ومعهم محمد من الحنفية يقولون الجلوس عليه أيضا حرام كما قرانا، وأن نجلس عليه أن يجلس عليه. ويقول أبو حنيفة وأبو يوسف أن الجلوس على الحرير لا يضر، وهو فيه امتحان له وليس فيه خيلة، وأنه يجوز أن يجلس على الحرير. فعلمنا ذلك بخلاف النساء، النساء هل يجوز لهن افتراش الحرير أم لا؟ فالجمهور كذلك على جواز ذلك، ما دام يجوز لهن أن يلبسنه فمن باب أولى الجلوس عليه. ثم أنه جاء في الأخبار أن الذي لا يبالي بلبس الحرير في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، والذي لا يبالي بلبس الذهب يحرم منه والعياذ بالله في الآخرة. وإن لا نرجعون يضيع ذهب من أي معيار وعلى أي حال، على ذهب من أي نوع وهو دائم باق، ولهذا يخشى من مستحل من الاسترسال في ذلك فضلا عن استحلاله أن لا يدخل صاحبه الجنة بأن يزيغ فلا يموت على الإيمان والعياذ بالله، لأن الله قال في أهل الجنة ولباسهم فيها حرير، ولأن بيوت الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب. وهكذا وإن كان لبعض أهل العلم خلاف في تزيين بعض الآلات في بالفضة أو هل ذلك يجوز أم لا، والجمهور على حرمة ذلك. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بأنواع الكرامة وحلانا بلباس التقوى وحلل الإنابة والخشية والصدق معه في السر والنجوى، ودفع عنا كل آفة وبلوى، وجعلنا من أهل النعيم المخلد المؤبد، ورفعنا إلى مرافقة النبي محمد وأهل منهجه الأرشد هنا ويوم غد، وإلى حضرة النبي محمد.